بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه، امتثالًا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وعظم عليه البلاء لما مات أقرب المساند له عمه أبو طالب، وأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. فسل الله سبحانه وتعالى نبيه وثبت قلبه برحلة عظيمة أظهر الله سبحانه وتعالى فيها فضله وعلو منزلته، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. في هذه الرحلة ظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، وفضله لا يخفى. فأسر الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة في ليلة واحدة إلى بيت المقدس على دابة وهي البراق، وجمع الله سبحانه وتعالى له النبيين فصلى بهم جميعا إذانا بأنه إمام الأنبياء والمرسلين. فكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل الأرض قاطبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود. بعث للناس جميعا، فلا يقبل بعد بعثته إلا الدين الذي جاء به، ولا تقبل طريقة ولا شريعة إلا الشريعة التي أنزلت عليه، فهو رسول رب العالمين للناس كافة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا يقبل من أحد أن ينتسب لأي دين ولأي شريعة ولو كانت منزلة قبل ذلك، لأن الشرائع والأديان قد نسخت ببعثته صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماوات العلى فرأى فيها ما رأى من آيات ربه الكبرى، ولقي فيها أنبياء الله سبحانه وتعالى استقبلوه بكل حفاوة وترحيب من سماء إلى سماء، حتى وصل إلى السماء السابعة ولقي أباه إبراهيم قد استند إلى البيت المعمور. ثم بعد ذلك واصل مسيره صلى الله عليه وسلم إلى مستوى ما وصل إليه أحد من الخلق، وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، يسمع فيه صريف الأقلام وهي تكتب الأقدار. وكلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه في هذا المقام العظيم، فرض عليه هذه الصلوات التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها، والتي نقف فيها بين يدي ربنا سبحانه وتعالى في كل يوم 5 مرات. كانت في بداية الأمر 50 صلاة، ثم خففها ربنا سبحانه وتعالى بنصيحة موسى واجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم حتى صارت 5 صلوات. فهي 50 في العمل، 50 في الأجر. ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض في نفس الليلة. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم، وهذا من مواقف هذه الليلة العظيمة، أخبر قومه بما حصل منه. فهذا دين، هذا دين، وهذه عقيدة، وهذه أخبار لا بد من تبليغها، وهم المكذبون له قبل ذلك، فكيف إذا أخبرهم بمثل هذه العجائب؟ أخبرهم صلى الله عليه وسلم في نواديهم وفي تجمعاتهم بأن الله سبحانه وتعالى أسرى به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فجعل الكفار يتضاحكون، يضحكون على أخباره ويضحكون على كلامه. فالحذر الحذر معاشر المؤمنين، أن يسمع أحدنا حديثا وكلاما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم معناه، فيقابله بالاستغراب أو بالاستهزاء أو بالضحك، فيكون حاله وموقفه كحال المشركين. وهذا واقع بعض الناس، ونسأل الله السلامة والعافية. يأتيهم الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقهون معناه ولا يفهمون المقصود منه، فيتعجب المسلم، ولا أقول المشرك والكافر، يتعجب المسلم من كلام نبيه. وبعضهم قد يضحك، وبعضهم قد يرد كلام الرسول والعياذ بالله. وقد قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. فاحذر أيها المسلم، احذر غاية الحذر، وحذر من تحب من أبنائك، من أهلك، من إخوانك، متى سمعوا كلام رسول الله أن يقفوا منه مثل هذا الموقف المخزي، بل كلامه على العين والرأس. وإذا لم تفهم شيئا من معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلسنا بالعلماء، فارجع إلى أهل العلم وإلى أهل الاختصاص حتى يبينوا لك معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك المشركون، ضحك المشركون على خبره، وأرادوا أن يستغلوا مثل هذا الخبر في صد المسلمين عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل يصدق مثل هذا الكلام؟ هل يصدق في مثل ذاك الزمان أن يسرى أن يذهب إنسان في ليلة واحدة من مكة إلى فلسطين؟ أمر لا يصدقه، لا يصدقه الناس، ولكن يصدقه أهل الإيمان. فأول من قابلوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قابلوا جبل الصحابة ومقدمهم وخيرهم وأفضلهم، ألا وهو الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي سمي بالصديق بعد هذه المقابلة. فقالوا له، يقول المشركون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: هل بلغك ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قالوا إنه يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة البارحة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فما زاد أبو بكر على كلمة واحدة وعلى سؤال واحد، فهو لا يتشكك في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما يشك في كلام الكافرين. قال رضي الله تعالى عنه: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال رضي الله تعالى عنه: فقد صدق، فإني أصدقه في خبر السماء ينزل عليه عشية ومساء، أفلا أصدقه في هذا الخبر؟ فقد صدق. فسمي بعد ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق، سمي رضي الله تعالى عنه بالصديق، فصدق رسول الله على كل حال وفي أحلك الظروف وفي أغرب الأخبار. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عنه وعن رسوله وعن نبيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به وهو المقصود في هذه الآية هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمنزلة الصدق من أعظم دروس هذه الحادثة العظيمة. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة في تصديق نبيه سورة عظيمة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا يتكلم صلى الله عليه وسلم أبدا بهواه، ولا ينطق صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق. عرفه قومه المشركون بذلك 50 سنة وهو يعيش بين ظهرانيهم، فلم يعلموا عنه كذبة واحدة. ولكن الكبر إذا استولى على القلوب جعل الصادق كاذبا والصالح فاسدا، ونسأل الله السلامة والعافية. كان نبينا صلى الله عليه وسلم صادقا في كل أحواله، حتى في حال المزح مع أصحابه. قال له أصحابه يوما: يا رسول الله، إنك تمزح معنا وتضحك وإيانا. فقال صلى الله عليه وسلم: كان يضحك ويمزح معهم بكلامه، ولكن مع ذلك لا يقول إلا صدقا. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكني لا أقول إلا صدقا. فهو الصادق الأمين الذي عرف من سيرته عظيم الصدق، وعظمه الناس وعرفوا صدق نبوته من خلال هذه الخصلة العظيمة. فهذا هرقل عظيم الروم، هرقل عظيم الروم، وهو من هو في مكانته في ذاك الزمان. لما بلغته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، جمع بعض العرب ممن كان يأتي إلى بلاد الشام، فكان مكانه في بلاد الشام، وكان الذي وجده من العرب ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو سفيان. فسأل أبا سفيان أسئلة هرقل في مجلس حكمه وفي جلوسه على عرشه في ملك عظيم يدخل عليه هؤلاء الأعراب، فيسألهم عن من؟ عن رجل ولد بينهم يعرفون مدخله ومخرجه. سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة عظيمة، 11 سؤالا، وكان من ضمن هذه الأسئلة وهو سؤال فاصل في نبوة وفي صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته هذه؟ هل كنتم تزعمون أنه يكذب، أو هل وجدتم عليه كذبة قبل أن يقول أنه نبي ورسول، فما كان من أبي سفيان إلا أن صدق حتى لا يثر عنه الكذب، فالكذب خلق ذميم والصدق شرف لصاحبه وإن كان من الجاهليين. فقال ما أثرنا عليه كذبا 40 سنة، 40 سنة وهم يعلمون صدقه وكلامه. فقال هرقل: فإذا لم تعرفوا عنه كذبا فلن يأتي يقول. فإذا ترك الكذب على الناس فلن يكذب على رب الناس. وكان ذلك سببا في إيمان هرقل، في إيمان أو في معرفة هرقل، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين. وقال: والله لو أستطيع أن آتيه لأتيته وتجشمت لقاءه، ولو كنت يقول هرقل. واسمعوا ماذا يقول هذا الملك العظيم، يقول: لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لغسلت عن قدميه. فالصدق منزلته عظيمة وأثره عجيب. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، دروس الإسراء والمعراج كثيرة، ولو خرج الواحد منا بدرس من هذه الدروس فهي والله نعمة عظيمة. ومن أعظم هذه الدروس ما ذكرنا من الصدق والتصديق، فالعبد ترتفع منزلته ويعظم أثره ويكون بين الناس محمودا بصدقه، يكون بين الناس محمودا بصدقه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بشدة تصديقه وإيمانه، فنال رضي الله تعالى عنه المرتبة العليا بين أصحاب رسول الله، فهو خير الصحابة. يقول عبد الله بن عمر: كنا نقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق قوة في صاحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب في حديثه حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. ونسأل الله السلامة والعافية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في رؤية عظيمة رأى فيها كثيرا ممن يعذب في قبره، أحوال المعذبين في قبورهم، وممن رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يؤتى بالكلوب بالحديدة المعوجة فتوضع في فيه فيشرشر فاه إلى عنقه، يقطع فاه حتى يصل هذا الذي يعذبه إلى عنقه، وهذا في القبر. ثم يضع الحديدة في أنفه فيشرشرها إلى قفاه، ثم يضع الحديدة في عينه فيشرشر جسده ووجهه حتى يصل إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيفعل به كما فعل في الجانب الأول. فإذا انتهى من الجانب الآخر رجع الجانب الأول كما كان سليما فيفعل به كذلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ ما هذا الحال؟ وما هذا العذاب؟ ومن هذا الذي يعذب بمثل هذا العذاب؟ ماذا عمل؟ فقال له الملكان اللذان كانا معه وهما جبريل وميكائيل: هذا الكذاب، هذا الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ولذلك الحذر، الحذر، الحذر من هذا الخلق الذميم، والحذر من نقل الكلام والشائعات من غير تثبت. فالأمر مكتوب، وكل سيحاسب على كلامه. ولذلك من أراد نجاة نفسه فلا بد له من أن يكون صادقا، وأن لا يتهاون حتى لا ينال أمثال هذه العقوبة. ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وإنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه، وأيده بطاعتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك غفور مجيب الدعوات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك وإحسانك طرفة عين. اللهم وأكرمنا بفضلك وإحسانك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.